بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من هذا المجلس الذي أسأله عز وجل أن يكون مجلسا مباركا نتكلم فيه على أعظم وعلى أجل وعلى أخطر القضايا، ألا وهي قضايا الإيمان والتوحيد. هذه القضايا التي لا بد للمرء من معرفتها، ولا بد للعبد من الفقه فيها، فهي أول القضايا وأجل القضايا وأعظم القضايا التي ينبغي للمسلم أن يفقهها. ونحن في هذه الدورة المختصرة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن هذا الباب العظيم الذي هو أجل أبواب الدين، ألا وهو باب الإيمان والتوحيد، من خلال سؤالين عظيمين نجيب عليهما إن شاء الله تعالى. ومن خلال هذين السؤالين يتبين لنا أهمية يعني الجواب على هذا أو على هذين السؤالين. السؤال الأول، لماذا نهتم بالتوحيد؟ هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني في ذكر بعض المخالفات في باب التوحيد، في ذكر بعض المخالفات في باب التوحيد وبعض الأخطاء التي يقع فيها الناس، وهي أخطاء خطيرة جدا يجب على المرء أن يحذر منها غاية الحذر. بعد ذي بدء، التوحيد هو مصدر وحد يوحد فهو واحد، بأن تجعل الأمر والدين لله الواحد سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى من الإيمان به أنه يوحد في أمور ثلاثة، أنه يوحد في أمور ثلاثة. الأمر الأول في أفعاله، الأمر الأول في ماذا؟ في أفعاله. فالله سبحانه وتعالى يوحد في أفعاله، فهو الخالق وهو الرازق وهو النافع وهو الضار وهو المحيي وهو المميت وهو الشافي وغير ذلك من أفعال ربوبيته. وهذه الأفعال طبعا لا يشركه فيها غيره. وهذه القضية مما اتفق عليها الناس، مما اتفق عليها الناس، وأعني بالناس جميع الناس، ليس أهل الإيمان فحسب، بل حتى أهل الشرك. فأهل الشرك يعتقدون هذا الاعتقاد، فيعتقدون أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المحيي، وأن الله هو المميت، كما لا يخفاكم في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأهل الشرك لا يختلفون في أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. ولئن سألته من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. ولا يختلفون في أن الله هو النافع وأن الله هو الضار. وهذه القضية التي أقر بها المشركون استخدمها أو ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه من باب دعوتهم إلى القسم الثاني من أقسام التوحيد. فأهل الشرك يقرون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت، فدعاهم من خلال هذا الإقرار إلى الإقرار بتوحيده في عبادته. إذن أول توحيد يوحد العبد فيه ربه هو أن يوحده في أفعاله، وهذا التوحيد يسمى توحيد الربوبية. توحيد ماذا؟ الربوبية. وهذا التوحيد كما قلنا يقر به المشركون ويعترفون به، وما من أحد إلا ويقر بهذا. حتى يعني أي مشرك وأي كافر يعني لو سألته لأقر لك بوجود الله. فالناس لا يختلفون، أخواتي الناس لا يختلفون في وجود الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى موجود وهذا مركوز في الفطر، إلا من خالف من يعني الدهريين والشيوعيين، وهؤلاء في الحقيقة يخالفون أنفسهم وهم يقرون بهذه الحقيقة. فرعون عليه لعنة الله يقر بهذه القضية، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فما أنكر يعني وجود الله سبحانه وتعالى، لذلك آمن إيمانا لا ينفعه قبل موته. هذا التوحيد ذكره ربنا سبحانه وتعالى لدعوة الكفار من خلاله إلى توحيد الألوهية، ألا وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة في آيات كثيرة من كتاب الله. يأتي الله سبحانه وتعالى بالتوحيد الذي أقروا به على التوحيد الذي أنكروه. لذلك ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية ارجعوا إلى تفسيرها وتأملوا ماذا قال أهل التفسير. يقول ابن عباس إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض وخلق الجبال وغير ذلك يقولون الله ثم يعبدون غيره. تأملتم؟ فهنا قضيتان. قضية الأولى أنهم يقرون بأن الله خالق ورازق ومحي ومميت، وهذا هو إيمانهم، لكنهم بعد ذلك يخالفون في قضية ماذا؟ في قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يعبدون الله سبحانه وتعالى لوحده ويفردونه سبحانه وتعالى بهذا التوحيد، وإنما يعبدونه ويعبدون معه غيره. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات في كتابه دعاهم من خلالها إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهي آيات كثيرة في كتاب الله في سورة الزمر وفي سورة المؤمنون وفي سورة النمل وفي غيرها من الصور. قال سبحانه وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. ماذا يقولون؟ سيقولون لله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فلتأملتم ذكر هذه القضايا الذي يقرون بها ثم أنكر عليهم وبين لهم أنهم لا يتذكرون ولا يتقون وأنهم مسحورون لما عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي القضية الأولى في التوحيد، توحيد الربوبية، نقول هذا التوحيد لا يختلف فيه. القضية الثانية هي توحيد الألوهية، وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذه قضية الأساس التي أرسل لها أو أرسل الله لها المرسلين، ألا وهي إفراد الله بالعبادة. والسؤال الأول الذي سنجيب عليه إنما يتعلق بهذه القضية، إنما يتعلق بهذا التوحيد أخواتي، ألا وهو توحيد الألوهية، لأن هذا التوحيد هو الذي حصل الخلاف بين الأمم وبين رسلهم بسببه. لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل إنما أرسلهم لإقرار الأمم ولرجوع الأمم إلى توحيد ماذا؟ إلى توحيد الألوهية. فإن الأمة كانت على التوحيد بعد آدم واستمرت على التوحيد لعشرة قرون كما قال ابن عباس، يعني 1000 سنة وهم أهل توحيد وأهل طاعة وأهل عبادة، ما يعبدون إلا الله. ثم وقع الشرك، ثم وقع الشرك في قوم نوح. فلما وقع الشرك في قوم نوح أرسل الله أول رسول إلى أهل الأرض، ألا وهو نوح عليه الصلاة والسلام. فهذا السؤال الذي سنجيب عليه هو السؤال الأول الذي تتكون إجابته من 5 صفحات إنما يتعلق بهذا القسم من التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية. ثم القسم الثالث مما يوحد الله سبحانه وتعالى فيه، هو توحيد الأسماء والصفات. وهذا الخلاف وقع فيه بين المسلمين، فأهل السنة يثبتون لله الأسماء والصفات، جميع الأسماء والصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم يثبتها أهل السنة. ثم اختلف بعض الناس أو غيرهم من المسلمين، فبعضهم أثبت بعض هذه الصفات وبعضهم يعني أول الصفات جميعا وبعضهم أول الأسماء والصفات، وليس هذا مقام الكلام على هذه القضية، لكن هي قضية عظيمة وخطيرة. فأهل السنة يثبتون جميع الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بذاته وبعظمته، سواء الصفات الفعلية أو الصفات الذاتية، كلها تثبت لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعقيد، بما أن الله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نؤول ولا نعطل. كمثلا صفة اليدين، فأهل السنة يثبتون لله يدين وأن الله سبحانه وتعالى له يدان تليقان بعظمته وبجلاله. لذلك يعني أدلة ذلك كثيرة، يعني أدلة ذلك كثيرة. ذلك يقول الناس يوم القيامة لآدم أنت يعني أبو البشر، خلقك الله بيده، خلقك الله بيده. بعض الناس ماذا يقول؟ بيده أي بقدرته، وهذا طبعا كلام لا يصح، لأن الله خلق الجميع بقدرته. فلما خص آدم بأن الله سبحانه وتعالى خلقه بيده وكان هذا مزية وفضيلة لآدم، دل على أن آدم عليه الصلاة والسلام باشر الله سبحانه وتعالى خلقه بيده سبحانه وتعالى. والكلام كما قلنا في هذا الباب يطول، فلا نريد أن ندخل فيه، وإنما نجيب على هذا السؤال الأول: لماذا نهتم بالتوحيد؟ وكما قلنا المراد بالتوحيد هنا ماذا؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولا شك ولا ريب أخواتي الفاضلات أن هذه القضية وأن هذا السؤال من أعظم الأسئلة التي ينبغي لكل مسلم أن يعرف الجواب عليها، فضلا من أن يكون المسلم كأمثالكم من أهل القرآن ومن يعني القائمين على الدعوة ومن المحفظات وغير ذلك. هذا من باب أولى، من باب أحرى أن تكون يعني الواحدة تعرف مثل هذه الأجوبة ومثل هذا الكلام، لأنها يعني يسر لها ووفقت في تعليم أبناء المسلمين كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة وهذه منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فما عليها إزاء هذه النعمة إلا أن تعتني بعد ذلك بفقه الكتاب وفقه السنة، وأن تعلم أبناء المسلمين مثل هذه القضايا العظمى والقضايا الكبرى، وهي قضية توحيد الله سبحانه وهي قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. فلماذا نهتم بالتوحيد؟ للجواب على هذه القضية أجوبة كثيرة، وهي كالتالي: أنا قد يعني سأجيب على هذا، لكن في بعض المواطن يعني لن أقرأ قراءة، وإنما غالب كلامي من الموجود بين أيديكم. وللجواب على هذا السؤال يعني 15 جوابا لماذا نهتم بالتوحيد، فيعني سيكون الجواب قد أزيد وقد أنقص وقد أختصر حتى يعني يمضي أو حتى نستغل الوقت. ف فلا يضيع علينا فننتهي من هذه الأوراق. فأول جواب لهذا السؤال العظيم، لماذا نهتم بالتوحيد؟ أن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على عبيده، هو حق الله سبحانه وتعالى على عبيده. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فحق الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، هو إفراده بالعبادة. وإذا كان التوحيد هو حق الله على العباد فكيف لا نهتم به؟ لذلك لما أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل سأله هذا السؤال العظيم، وهذا من أساليبه الجميلة صلى الله عليه وسلم في التعليم، ولنبينا أساليب كثيرة جدا في التعليم وفي إيصال المعلومة، من ذلك السؤال. ما يبادر بالجواب، ما يعطي الفائدة، أولا يسأل. ويعني ينبغي لمن يقوم ب يعني مثل هذه الأدوار التي تقومون بها، وغيركم ممن يعتني ب يعني تربية النشأ وغير ذلك، أن يعتني بأساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. فالنبي ما بادر معاذا بالجواب، ما قال له حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا، لا، وإنما قال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ فسأله سؤالا حتى ماذا؟ حتى يستثير في نفسه البحث عن الجواب. فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فلم يجبه صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما سكت عنه كما في بعض الروايات، سكت عنه ثم مشوا على في الحمار أو على الحمار، ثم أعاد السؤال مرة ثانية. إذن هنا يعني زاد اهتمامه معاذ ب يعني الجواب، فقال: الله ورسوله أعلم. ثم لم يجبه كذلك حتى سأله السؤال للمرة الثالثة، ثلاث مرات وهو يسأل كما جاء في بعض الروايات الصحيحة الثابتة. فلما سأله السؤال للمرة الثالثة أتاه صلى الله عليه وسلم بالجواب، فقال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فنقول بعد ذلك: كيف لا نهتم ولا نعتني بهذه القضية الكبرى وهي حق الله سبحانه وتعالى على عباده؟ أو كيف يصح لقائل يقول: كل تتكلم، لماذا تتكلمون في التوحيد وكله توحيد؟ هكذا بعض الناس يقولون للأسف الشديد. فنقول: كيف لا نتكلم في التوحيد والتوحيد هو حق الله على عباده؟ الجواب الثاني: أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق ولا أوجدهم في هذه الدنيا إلا لأجل هذا المقصد. يعني الله سبحانه وتعالى لماذا خلقنا ولماذا أوجدنا في هذه الدنيا؟ لأجل هذه القضية العظمى، ألا وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فكل لفظة في القرآن يعبدون هي التوحيد، لأن العبادة، انتبهوا أخواتي لهذه النقطة، العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله. فمثلا واحد يعبد الله دائما ولكنه يشرك قليلا، فيدعو الأولياء والصالحين أو يطوف بالقبور، فهل يعتبر عابدا؟ وهل تعتبر عبادته عبادة؟ لا والله. فإن كفار قريش كانوا يعبدون الله ويعبدون الأصنام. ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم؟ قل: يا أيها الكافرون، إلى آخر الآيات، حتى قال سبحانه وتعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. قل: يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. مع أنهم يعبدون الله، لكن من عبد الله وعبد معه غيره فإن الله سبحانه وتعالى لا يلتفت لهذه العبادة، فهو عز وجل كما جاء في الحديث القدسي: أغنى الشركاء عن الشرك. يقول سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فمن عمل عملا وقرن عملا صالحا وقرن مع الله غيره فإن الله سبحانه وتعالى لا يلتفت إليه. الجواب الثالث على هذا السؤال العظيم: أن الرسل ما أرسلوا إلا لأجل هذه الغاية. فإرسال الرسل من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما كان لأجل هذه القضية. أقول إرسال الرسل من لدن نوح إلى نبينا إنما كان لأجل هذه القضية، كما دل على ذلك آيات الكتاب. فما أرسل الرسل إلا للدعوة إلى التوحيد، ما أرسلوا كما يعني يقول بعض الناس لبث فضائل الأخلاق وغير ذلك، لا، هذا من مقاصد إرسالهم، إلا أن المقصد الأعظم في إرسالهم هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. طيب ما هي مهمته وما هو عمله وما هي وظيفته؟ قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهكذا جميع الرسل أرسلوا للدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نوح أرسل إلى قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كل ذلك في الدعوة إلى لا إله إلا الله. وإبراهيم ألقي في النار بسبب الدعوة إلى لا إله إلا الله. ويعقوب عليه الصلاة والسلام عند موته يذكر أبناءه بهذه الدعوة العظيمة، كما قال سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. سبحان الله، شيء عظيم وشيء جليل جدا، يعني يذكر أبناءه وهم أبناء نبي كريم، يذكرهم بماذا؟ بقضية التوحيد. هذا يدل على شيء، فيدل على عظيم خطرها، كما سوف يأتينا في أجوبة هذا السؤال الذي نسأل عنه. قال: ما تعبدون من بعدي؟ ما ذكرهم لا ببيت ولا بعمارة ولا بمال ولا براتب ولا بميراث، وإنما ذكرهم بأعظم ميراث يورثه الآباء لأبنائهم والدعاة لتلاميذهم والمحفظين للحفاظ. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويوسف عليه الصلاة والسلام في ظلمات السجن ما صده ذلك عن الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى آخر الآية. وأعظم موعظة يعظها الإنسان لقومه هي موعظة التوحيد. لذلك إذا رأينا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يعتني بالدعوة إلى التوحيد، فلا بد أن نعلم أن هذا الداعي موفق بإذن الله سبحانه وتعالى، حيث اعتنى بدعوة الأنبياء والرسل واعتنى بهذه القضية الكبرى. فأعظم موعظة وأخطر موعظة وأجل موعظة يعظ بها الداعي قومه هي قضية ماذا؟ قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الجواب الرابع: أن الدعوة إلى التوحيد اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم ما دعا إليه من الدين بعد أن خلت الأرض من الموحدين. فالإنسان إذا أراد أن يكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسير على سيره، فلا بد أن يعتني بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي، هذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى الله. يدعو إلى من؟ إلى الله، لا يدعو لغيره. إذن هذه وهذا هو سبيل وطريق النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: على بصيرة، أي على علم، فإن الدعوة لا تكون إلا بعلم. أنا ومن اتبعني، فإن أردنا أن نكون من أتباعه صلى الله عليه وسلم، فأعظم سبيل وأعظم دعوة ندعو بها ونحرص عليها هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قد تقول قائلة: طيب الناس الحمد لله الآن على التوحيد، إلى ماذا ندعو؟ نقول الخلاف في هذه القضية كثير في الناس حتى في أهل الإسلام، ومخالفتهم كثيرة كما سيتبين لكم بعد ذلك إذا انتهينا من هذه الدورة إن شاء الله تعالى. فأقول الإنسان دائما يدعو إلى توحيد الله عز وجل، يدعو إلى توحيد الله عز وجل، ولا ينفك عن هذه الدعوة المباركة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبيله وهذا طريقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله، ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فهذا هو عمل الشياطين كما سوف يأتينا. قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني محفوظ تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: ربي إذا يثلغوا رأسي، فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. فهذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. الجواب الخامس في سبب العناية والاهتمام بالتوحيد: أن الحيوان، وهو الحيوان الذي ليس بمكلف، يغار على توحيد الله، فكيف بالعبد؟ سبحان الله العظيم. نعم والله أن بعض الحيوانات يعني حالها في هذا الباب أفضل من حال كثير من بني آدم، فإن الحيوان يغار على التوحيد، ويغار على يعني حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، فمن باب أولى أن يكون المسلم أحرص وأعظم حرصا وعناية واهتماما بهذه القضية. ويعني الدليل الذي لا يخفاكم في هذه القضية قصة هدهد سليمان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن سليمان: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا، هذا الأمر الأول، أو لأذبحنه، وهذا الأمر الثاني، أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، يعني الهدهد ما تأخر، فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. تأملوا ماذا يقول الهدهد، تأملوا ماذا يقول هذا الطائر: إني وجدت امرأة تملكهم، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم يقول الهدهد مستغربا ومتعجبا: كيف يعني يسجدون للشمس ولا يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يسجدون لله؟ يقول: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فأعلنها صريحة مدوية، وأن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حال الهدهد، هذا هو حال ماذا؟ هذا هو حال الهدهد في الدعوة إلى توحيد الله. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. يقول الإمام ابن كثير عند هذه الآيات: ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير وعبادة الله وحده والسجود له، نهي عن قتله. سبحان الله العظيم، نهي عن قتله. فلما كانت الهدهد داعية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. فهذا هذا الجد سبحان الله، يعني كما قال ربنا عز وجل: وكان أبوهما ماذا؟ وكان أبوهما صالحا. فلما كان الوالد صالحا حفظ الله سبحانه وتعالى الثروة للأبناء. قال أهل التفسير: وهذا الوالد هو السابع، يعني هو الجد السابع. فالإنسان سبحان الله بركات الدين والتوحيد والإيمان والدعوة تظهر على الأبناء، حتى في هذا الهدهد، حتى في هذا الطائر. فبسبب دعوته وحرصه على توحيد الله سبحانه وتعالى نهينا عن قتل بني جنسه، نهينا عن قتل بني جنسه. فكل طائر يقتل إلا ما جاء فيه النص بعدم قتله، يقتل ويؤكل إلا الهدهد. فإن الهدهد ليس بذي مخلب، يعني من الطيور التي تأكل بمخالبها، وإنما هو طائر من الطيور. جميع الطيور نأكل من لحمها إلا الهدهد، ما يجوز لنا أن نأكل. طبعا جميع الطيور التي يجوز أكل لحمها، هناك طيور لا يجوز أكل لحمها طبعا، كالصقور وغير ذلك. فجميع الطيور نأكل من لحمها إلا الهدهد. لماذا؟ لأنه داعية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وفي مقابل ذلك، في مقابل هذا الطائر الذي دعا إلى التوحيد، هناك حيوان آخر يحارب أهل التوحيد، ألا وهو الوزغ. ألا وهو ماذا؟ الوزغ. فإن الوزغ هذا الذي يشبه، يعني يكون على الجدران، حيوان مثل السحلية، سمينا احنا عندنا هنا سميه طيطار، وبعض الناس يسمونه بريصعي وأسماء مختلفة. هذا في لغة العرب يسمى الوزغ، يكون يعني يتعلق بالجدران. هذا الوزغ لما كان محاربا لأهل التوحيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، كما في البخاري. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ. فلما سئل عن ذلك قال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. وجاء في مسند الإمام أحمد أن جميع الحيوانات كانت تنفخ عن إبراهيم النار، يعني تخفف عنه النار، إلا من؟ إلا الوزغ، فكان ينفخ على إبراهيم النار. فلما كان هذا الحيوان، ولما كان هذه الحشرة أو هذا الزاحف من الحيوانات المعادية للتوحيد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، بل بقتل جميع بني جنسه، لأنه أصلا فويسق، هو مؤذي. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في قتله أجرا لمن قتله، فمن قتل الوزغ من الضربة الأولى فله كذا وكذا من الحسنات، ومن قتله من الضربة الثانية فله كذا وكذا من الحسنات، ومن قتله من الضربة الثالثة فله كذا وكذا من الحسنات. فهذا يعني أيضا يبين لنا أهمية التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان التوحيد أثر في الدواب سلبا وإيجابا، فكيف ببني آدم؟ كيف ببني آدم؟ لذلك نحرص حرصا عظيما على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. السادس من الأجوبة على هذا السؤال العظيم أن كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره دعوة وإشارة إلى التوحيد. نعم، القرآن الذي أنتم تقومون به، يعني جزاكم الله خير وعلى ما تقومون به وهذا التوفيق الذي وفقتم إليه، هو في الحقيقة كتاب توحيد. فأوله من أوله إلى آخره دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن هذه هي القضية الأساس في هذا الدين. لذلك فأول القرآن ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد. وآخر القرآن قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وهذا كله يعني فيه أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وما بين الأول والآخر كله في الحقيقة دعوة إلى التوحيد، يعني القرآن كله من أوله إلى آخره دعوة إلى توحيد الله. ويبين ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله فيقول: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. القرآن إما إيش؟ خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، فهو التوحيد العلمي إيش؟ الخبري. وهو توحيد العلم الخبري خواتي يطلق على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد العلمي الخبري، شو معنى علمي؟ أي الذي يعلم والذي يخبر به، الذي يعلم والذي يخبر به. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وهذا هو يعني التوحيد الإرادي الطلبي، هو توحيد الألوهية. فإن التوحيد كما قلنا ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا التقسيم يقسمها العلم تقسيم آخر عبارة عن قسمين، فيقولون التوحيد ينقسم إلى قسمين: التوحيد العلمي الخبري، وهذا يشمل ماذا؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد الإرادي الطلبي وهو توحيد الألوهية. وسمي توحيد الألوهية بالتوحيد الإرادي الطلبي لأنه هو الذي يراد من الناس، وهو الذي خلق لأجله الناس، وهو الذي يطلب من الناس. ثم قال: وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهي وأمره، فهي حقوق التوحيد. يعني التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بماذا؟ بالعبادة. فالعبادة أصلا هي من حقوق التوحيد، فالإنسان كيف يكون موحدا لما يعبد الله؟ فالعبادة من مكملات ومن حقوق التوحيد، فلا بد أن يفرد هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. إذن فالعبادة في أصلها إنما تصرف لله سبحانه وتعالى، فهي من حقوق ومن مكملات التوحيد. ثم قال: وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا، أي من النصر على الأعداء وغير ذلك، وما يكرمهم به في الآخرة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن حال الأمم السابقة من المؤمنين وكيف نصرهم على أعدائهم. فهذا الخبر عن أهل التوحيد، وهكذا كما ذكر ربنا عن هذه الأمة وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. إذن القرآن من أوله إلى آخره دعوة صريحة إلى التوحيد، أو دعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى من جميع الجهات. فالقرآن كله في الحقيقة كتاب توحيد، كله في الحقيقة لما يأمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبالزكاة، كل هذا في الحقيقة أمر بالتوحيد، لأن الصلاة لمن؟ للواحد سبحانه وتعالى، والزكاة يتقرب بها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر الآيات دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن تأمل وقرأ القرآن يعني تدبر، فليفتح أي صفحة من كتاب الله سبحانه وتعالى يجد فيها التوحيد مذكور، يجد فيها التوحيد مذكور إما صراحة وإما إشارة. فإذا كان هذا هو حال القرآن، وكون القرآن الذي نحفظه والذي نحفظه هو كتاب توحيد، فكيف بعد ذلك لا نعتني بالتوحيد؟ يعني أنا والله أستغرب ترى حقيقة، بعض الناس أدركنا، بعض الناس يقول لك يعني كل تدعون للتوحيد، هو للأسف الشديد داعي أيضا يدعو إلى دين الله، لكن يأتي وينكر كل التوحيد، كل التوحيد. نقول سبحان الله، كيف يعني لا ندعو للتوحيد وهذا كله يعني، وكتاب ربنا سبحانه وتعالى كله دعوة إلى توحيد الله عز وجل. لذلك أذكر أني يعني صليت مرة في مسجد من المساجد، فرأيت شابا أو مجموعة ناس خرجوا أو كانوا يعني أتوا هذا المسجد يدعون الناس للدين، ففيهم واحد ولد من هؤلاء في رقبته خيط رفيع، في رقبته ماذا؟ خيط رفيع جدا لا يرى إلا بصعوبة. فأنا لما رأيت الخيط في رقبته بعد الصلاة قلت له تعال شوية أكلمت قليلا، فلما رأني أصحابه اجتمعوا عندي، جاءوا يعني كيف حالك شو أخبارك كذا وكذا يسولفون. فقلت له شو هذا في رقبتك؟ قال لي هذا حفظ. هذا ماذا؟ حفظ قلت له يعني تميمة؟ قال نعم. قلت له ممكن تخرج هذه التميمة حتى نراها؟ هذا الآن من أخواتي؟ هذا إنسان خرج يدعو إلى الله وقد علق تميمة في رقبته. فقلت له أخرج هذا خلنا ننظر إليه. فأبى وتأبى أن يخرجها، فقال له أصحابه أخرج، فأخرجها فإذا بتميمة عظيمة في صدره. والتميمة كما لا يخفاكم هي عبارة عن شيء يعني جلد أو غير ذلك، قماش توضع فيه بعض الأوراق التي فيها بعض الاستغاثات وغير ذلك من الأمور، ولعلها ستأتينا في الكلام إن شاء الله تعالى. وهي من الشرك بالله سبحانه وتعالى كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من تعلق تميمة فقد أشرك. وقد يكون شرك أصغر ويكون شرك وقد يكون شرك أكبر. فقلت له يعني أنت الآن أخرج التميمة؟ قلت له هذا ما يجوز يا أخي، أنت الآن داعية وهو يعني ما يفقه كثيرا من العربية. فتوجهت لأصحابي قلت لهم أنتم جزاكم الله خير يعني عندكم نشاط وغير، لكن كيف أنتم دعاة وصاحبكم مشرك أو واقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ لا بد أولا أن تحرصوا في أنفسكم على هذه القضية الكبرى وعلى هذه القضية العظمى، على وهي قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك تعالوا وادعوا. أما أنك تدعو وأنت واقع في الشرك والعياذ بالله، شو هذه المصيبة؟ فقالوا لي طيب شو رأيك أنت تأتي معنا وتدعو إلى تدعو وتكون معنا؟ قلت طيب أنا ما عندي إشكال، أنا آتي معكم وأدعو، ما المشكلة؟ ما في مشكلة إن شاء الله، لكن بشرط واحد. قلنا لهم ماذا؟ بشرط واحد، ألا وهو أن أدعو إلى التوحيد. أن أدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد. طيب هذا الشرط غلط؟ أخواتي غلط هذا الشرط؟ قلنا لهم أن أدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أكون معكم. فمسؤولهم قال حياك الله تفضل، يعني يا أهلا وسهلا ورحب. فقام واحد منهم، قام واحد من العرب بل من الخليج بل من بلاد عرفت بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد، قال أبدا ما تخرج معنا ولا تدعو معنا إلا على طريقتنا. قلت له طيب لا إشكال، ما هي طريقتكم؟ قال طريقتنا هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فقلت له طيب وما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ قال كان النبي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم يعلم الصحابة فيقول لهم الله خالقنا، الله رازقنا، الله هو النافع، الله هو الضار. قلت له هكذا كان النبي يعلم الصحابة؟ قلت له سبحان الله العظيم، هل تعرف أن هذا الذي تدعوني إلى دعوة إليه لا يجهله أبو جهل وأبو لهب؟ أبو جهل وأبو لهب يعرفون أن الله خالقنا وأن الله رازقنا وأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت. قلت هذا لا إشكال فيه، وهذا لم يختلف فيه، حتى الكفار جميعا يقرون بهذا وأن الله قال إذا أردت فهذا الذي نستطيع أن يعني إذا تأتي معنا، أما غير ذلك أبدا. أتدرون لماذا؟ لأنني إذا دعوت إلى التوحيد وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى فأنكرت مثلا التمائم وأنكرت يعني ما يقع فيه الناس من صور الشرك، فسوف يتفرق عنهم الناس، لأن هذا صاحبهم واقع في الشرك، وغيرهم يعني عندهم من هذه الأمور ما عندهم. فإذا أنت بتدعو للتوحيد لا شك هذا يذهب وهذا يذهب وهذا لا يرضيه الكلام، فهو يريد كلاما لا اختلاف فيه، وهذا ليست بدعوة في الحقيقة، يريد كلام إيش؟ ما في خلاف، يعني قل الكلام الذي يجمع الناس. نحن ما نريد نجمع الناس، ما نريد أن نجمع الناس على أي شيء، هي القضية أن تجمع؟ لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم حاربه يعني أهله وأقرب الناس إليه وأعمامه وعشيرته وآذوه وآذوا أصحابه. فلو كانت القضية مقتصرة على أن نجمع الناس لجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس. القضية أن نجمع الناس على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدين الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتي هي أحسن. أما أني أجمع ما هب ودب هذا لا ينفع ولا يسمن ولا يغني من جوع. ما الفائدة أن يكون معي 1000 واحد ونصفهم من يعني من إيش؟ من وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، صلى الله السلامة والعافية. لذلك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 10 أشخاص لأجل ماذا؟ لأجل أن يبايعوه على الإسلام. أنا أختم بهذا الحديث. بايع النبي صلى الله عليه وسلم 9 ولم يبايع العاشر، سبحان الله، ما سلم على العاشر. فقيل له: يا رسول الله، لماذا لا تبايع هذا؟ فقال: إنه قد علق تميمة، إنه قد علق تميمة، ومن علق تميمة فقد أشرك. فماذا فعل هذا الرجل في زمانه صلى الله عليه وسلم؟ قطع التميمة، قطع التميمة، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، بايعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد بس تعال اجمع الناس لا بايعه بعد ذلك، إن شاء الله الله يهديه. لذلك هذا سبحان الله، هذا الولد للأسف الشديد رأيته في اليوم الثاني والتميمة على رقبته، التميمة على رقبته، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. بارك الله فيكم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. غدا إن شاء الله نكمل يعني هذا، إن شاء الله نأتي من الساعة 5:30، من الساعة 4:00 نصلي هنا. اليوم أنا صليت هنا في المنطقة عندي، اليوم إن شاء الله نصلي، غدا نصلي عندكم ونأتي مباشرة إن شاء الله تعالى. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.